10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، مؤتمر العهد الدولي يدعو إلى شطف ديون العراق، والمالكي يبحث قضية اللاجئين العراقيين مع رئيس الوزراء السويدي. أنهى المؤتمر الثاني لدول العهد الدولي أعماله في العاصمة السويدية ستوكهولم ببيان ختامي أكد فيه دعم العراق وضرورة شطب ديونه المتبقية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في كلمته في المؤتمر إلى إعفاء العراق من ديونه وإلغاء تعويضات الحرب.
ندعو أشقاءنا وأصدقاءنا وشركاءنا في وثيقة العهد الدولي الالتزام بدعم سيادة العراق ومنع التدخل في شؤونه الداخلية والتعاون المشترك لخلق مناخات ملائمة للتفاهم الإقليمي والدولي وإنهاء العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بموجب الفصل السابع التي جرتها سياسات النظام السابق على الشعب العراقي، كما نأمل إلغاء ما تبقى من الديون.
مراقبون أشاروا إلى أن هذه الدعوة كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى دول عربية مجاورة تجمعت ديونها على العراق في فترة النظام السابق، لا سيما وأن سائر الدول غير العربية الأخرى تقريبا قررت إعفاء العراق من ديونه لها. غير أن دعوة المالكي لم تلقى استجابة من دول دائنة مثل المملكة العربية السعودية والكويت، اللتين اتسمت مشاركتهما في مؤتمر ستوكهولم بانخفاض مستواها. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المالكي قوله في ختام أعمال المؤتمر أن العراق لم يتلقى ردا من الدول التي لم تخفض ديونها على العراق حتى الآن. تبلغ ديون العراق المتبقية نحو 67 مليار دولار، أغلبها مستحقة للسعودية والكويت والإمارات العربية وقطر. يضاف إلى ذلك أن العراق دفع 28 مليار دولار تعويضات عن غزو الكويت في عام 1990، وتذهب 5% من عائدات العراق النفطية لدفع هذه التعويضات. الحكومة ترى أنها ليست ملزمة بدفع هذه الديون الناجمة عن سياسات النظام السابق، وهو ما عبر عنه نائب رئيس الوزراء برهم صالح بقوله في السويد أن الوقت قد حان لرفع هذا العبء عن كاهل الشعب العراقي. وكانت الولايات المتحدة دعت منذ 5 سنوات إلى أسقاط ديون العراق للدول العربية المجاورة. وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي وقت ذاك ريتشارد أرمتاج أن هذه الديون هي منح قدمتها دول الخليج لمساعدة العراق في حربه مع إيران إبان الثمانينات. اكتفت المملكة العربية السعودية بإعلان نيتها في إلغاء الديون المستحقة على العراق، غير أنها لم تشفع نيتها بخطوات تنفيذية منذ إعلانها العام الماضي. أما الكويت فما زالت تصر على أن يدفع العراق التعويضات الناجمة عن الغزو الذي أدى إلى حرب الخليج الأولى في عام 1991. فيما يتعلق بديون السعودية، نقلت وكالة أسوشيت بريس عن وزير المالية بيان جبر أن هناك خلافا حول الحجم الحقيقي لهذه الديون، فالعراق يقول أنها لا تتجاوز 15 مليار دولار، بينما تقول السعودية إنها لا تقل عن 40 مليار دولار بسبب الفوائد. وقال وزير المالية العراقي إن العراق سيطالب السعودية بوثائق تثبت دعواها هذه. وكان العراق قدم تقريرا إلى مؤتمر ستوكهولم توقع فيه أن تبلغ احتياطاته النقدية أكثر من 30 مليار دولار. وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الوزان في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن هذه الاحتياطات تحققت نتيجة قرار دول عديدة بينها دول كبرى إطفاء ديون العراق، إضافة إلى سياسات الحكومة العراقية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية.
30 مليار الفائض مو كل واحد يقدر يعرف هاي 30 مليار شلون تحققت، لأن الكثير ينسى ويتغافل إنه هذه تحققت من خلال إطفاء ديون ضخمة بوجود طبعا دول مؤثرة كبيرة كالولايات المتحدة، إضافة إلى حزمة السياسات الاقتصادية اللي اتبعها العراق، اللي هي سياسات برامج الصندوق والبنك الدولي للتصحيح والتكييف والتثبيت الاقتصادي، ايضا ساهمت بشكل كبير حقيقة وفاعل بتنجيز هذا المبلغ اللي هو 30 مليار تقريبا، اللي فعلا هو الان يمثل مصدر قوة للدينار العراقي. الان اصبح الدينار العراقي تحت سيطرة البنك المركزي، الان نستطيع وبسهولة وبإشارة من المحافظ ان نجعل سعر صرف الدينار العراقي يعني 100 دولار ب 75 ألف دينار، وهذا إنجاز بفضل السياسات اللي يعني اتبعت واللي هي حقيقة من وصفات الصندوق وليس مع الأسف من ابتكارات السياسة الاقتصادية العراقية. نعم هناك توجهات جديدة، نعم هناك يعني ميزانية تعد وفق انضباطية عالية، ولكن أيضا الوضع العام الأمني والسياسي طبعا يترك أثاره، بس هناك أمل.
حضر مؤتمر ستوكهولم أكثر من 500 مندوب، وشارك رئيس الوزراء نوري المالكي في رئاسة المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. كما شاركت في أعمال المؤتمر وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز التي حثت جميع الدول على إلغاء ديون العراق والدول العربية المجاورة على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع بغداد.
نحث بالأخص دول جوار العراق والدول الصديقة على تعزيز علاقاتها مع العراق من خلال إجراء زيارات رسمية وفتح السفارات والقنصليات وتعيين سفراء، ويمكن للعراق أن يعزز العلاقات الدبلوماسية من خلال تعيين سفراء في الدول العربية.
في هذا السياق يأتي إعلان الكويت مؤخرا أنها تعتزم شراء مبنى داخل المنطقة الخضراء ليكون مقر سفارتها في بغداد. وفي حال وضع هذا الإعلان في حيز التنفيذ ستكون هذه السفارة الأولى منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية في عام 1990. ملتقى ستوكهولم هو اجتماع المتابعة الأول لوثيقة العهد الدولي مع العراق التي أقرت العام الماضي في منتجع شرم الشيخ المصري، وتتضمن خطة العهد الدولي حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية ينفذها العراق على امتداد 5 سنوات مقابل دعم المجتمع الدولي ومساعدته للعراق في مجالات عديدة. ويفترض بالأطراف المشاركة في وثيقة العهد الدولي عقد اجتماعات سنوية لمتابعة وتقييم ما تحقق وما لم يتحقق. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في نهاية المؤتمر:
توصلنا إلى اتفاق جيد على الأمن، وبالتالي فإني متفائل تماما بأنه بعد إقرار هذا الإعلان ستكون الحكومة العراقية قادرة على التقدم.
تحدد وثيقة العهد الدولي للجانب العراقي التزامات معينة لا سيما على صعيد العملية السياسية وإشراك الأطراف المختلفة فيها وتحقيق المصالحة الوطنية. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته السويد لترأس مؤتمر العهد الدولي محادثات مع نظيره السويدي فريدريك راينفيلد، تناولت قضية اللاجئين العراقيين في السويد. وأكد المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع أن العراق يعمل من أجل التوصل إلى سبل تشجيع مواطنيه على العودة.
نتمنى عودة أبنائنا من أصحاب الطاقات والكفاءات التي اضطرتهم الظروف إلى الهجرة، وكان هناك جو إيجابي جدا تشكر عليه مملكة السويد في استضافتهم لهؤلاء اللاجئين. ولدينا مشروع سياسي وضحنا للسيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له بأن الحكومة العراقية لديها استراتيجية واضحة ومحددة، ووضعت لها أموال كبيرة من أجل تهيئة المناخات، تهيئة الظروف، تهيئة المقدمات اللازمة للعودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين.
رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلد من جهته أوضح في المؤتمر الصحفي أنه بحث مع المالكي برنامج مساعدة العائدين، كما نوه بالتعاون بين العراق والسويد في المجالات المختلفة.
لدينا علاقات ثنائية متعددة لأسباب ليس أقلها العدد الكبير من الأشخاص ذوي الأصول العراقية في السويد، وكما أشار رئيس الوزراء المالكي فقد بحثنا برامج مساعدة العائدين الذي ننفذه هنا في السويد والبرنامج الذي يجري إعداده في العراق، كما نسعى إلى زيادة وجودنا السياسي والاقتصادي في العراق وفتح سفارتنا، ونأمل بأن تحسن الوضع الأمني سيتيح إمكانية تدفق الاستثمارات ذات الأهمية البالغة لإعادة إعمار العراق.
وكانت السويد استقبلت أكثر من 40,000 عراقي منذ عام 2003، ودخل السويد في العام الماضي وحده نحو 18,000 عراقي طلبوا اللجوء في هذا البلد الذي لا يزيد عدد سكانه على 9 ملايين نسمة. وتوصلت الحكومة السويدية مؤخرا إلى اتفاق مع العراق يقضي بإعادة بعض اللاجئين العراقيين. وأفادت وكالة رويترز أن عراقيين في السويد أعربوا عن القلق من انطلاق موجة تعيد العراقيين بالإكراه. سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان إسماعيل الفروتشي.
معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي،
ومعذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي، معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي، أكره ليك من عونيك ويا يا ما يخلونيك، أكره ليك من عونيك ويا يا ما يخلونيك، أمك عداوة ويمي، أمك عداوة ويمي. تحبك أمي صدقي تحبك أمي. لو ما قعدت يمي ما عذوره يا بنت عمي لو ما قعدت يمي اكره ليجي من عونك ويا يا ما يخلوني اكره ليجي من عونك ويا يا ما يخلوني امك عداوه ويمي امك عداوه ويمي
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، ما تزال الآراء متباينة في الأوساط السياسية حول إجراء انتخابات مجالس البلدية في كركوك والمناطق المتنازع عليها أو تأجيل هذه الانتخابات لحين تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في هذه المناطق. فالتحالف الكردستاني وعلى لسان قياديين فيه يؤكدوا على ضرورة تطبيق المادة 140 ومن ثم إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والجبهة التركمانية تؤيد فكرة التأجيل لكن بشروط، بينما يشدد رئيس الجمهورية جلال طلباني على ضرورة وجود حل كركوكي وعراقي على حد تعبيره لهذه المشكلة. التفاصيل مع حسن راشد.
ما تزال قضية إجراء الانتخابات المحلية في كركوك تشكل مادة للجدل بين القوى العراقية في هذه المدينة التي ما تزال تنتظر حسم هويتها الإدارية، حيث يتداخل موضوع إجراء الانتخابات مع عدة قضايا متداخلة. ويقول القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان إن الانتخابات في كركوك يجب أن لا تجرى قبل الانتهاء من تطبيق المادة 140 من الدستور.
نريد أن تكون هناك انتخابات في هذه المحافظة وفي المناطق المختلف عليها بعد تطبيق المادة 140 وحسم مصير هذه المناطق. مهم تطبيق هذه المادة الدستورية، لأن هذه المناطق طبعا يجب أن يتم فيها تطبيع وكذلك يتم بها استفتاء وإحصاء لتقرير مصيره ومعرفة أنه هل هذه المناطق أين ترتبط وما هو مصيره فيما بعد تجري انتخابات. ولماذا العجلة في انتخابات مجالس هذه المحافظات وقد جرت فيها انتخابات ولم تعدت سنتين لحد الآن؟
من جانبه يوافق مسؤول تنظيمات بغداد للجبهة التركمانية العراقية أيدن أقصى على تأجيل الانتخابات ولكن بشروط.
التأجيل ما في حالة واحدة بأنه تتقسم الإدارة إلى 32%، يعني بشرط عملية التأجيل تسري ويا تقسيم الحصص الإدارة والسلطة والحكم في داخل كركوك إلى 32% للعرب، 32% للكرد، و 32% للتركمان.
هذا الموقف يرفضه التحالف الكردستاني كما يقول عثمان.
نحن لا نوافق على هكذا حل. نحن نقول أن ممكن اتفاق على نسب للوظائف للإدارة لإدارة مشتركة، ولكن مجلس المحافظة يخضع للانتخابات والانتخابات تقرر من سيكونون في مجلس المحافظة، ولذلك يجب أن هذا الموضوع يخضع للانتخابات.
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد أكد الخميس أنه اقترح تقسيم الوظائف العامة في كركوك بين مكوناتها.
أنا شخصيا أميل إلى إجراء حوار بين مكونات مدينة كركوك لحل وصول إلى نتيجة مشتركة. إذا أمكن أن نتوصل إلى حل عراقي أو كركوكلي أحسن من الفرض بالأساليب الأخرى. أنا شخصيا آخر زيارة لي في كركوك قبل المقترح أنه الوظائف الإدارية والخدماتية توزع كالآتي: 32% تركمان، 32% للعرب الأصليين، و 32% للكرد، و 4% للكلدو أشور.
إلى ذلك يقول أقصو أن الوضع في كركوك الآن لا يساعد على إجراء الانتخابات بسبب التغيرات الديموغرافية.
أولا الجو الموجود هسه حاليا في كركوك واللي هي امتداد للسنوات الماضية، يعني لو تجي الحقيقة بأنه أولا إحصاء السكان الحقيقي ما موجود، المرحلين اللي جوا عذاب ضخمة جدا جدا، فلذلك أنا أعتقد بأنه نتيجة الانتخابات محسومة لجهة دون الأطراف الأخرى، هاي شيء متين من عدة إحنا بالنسبة لنا.
إلا أن محمود عثمان ينفي حصول أي تغيير ديموغرافي قسري في المدينة.
الذين جلبوا إلى هذه المناطق ليأخذون مناطق الذين طردوا منها في زمن النظام السابق، لأن هؤلاء برغبتهم إذا أراد أن يرجع إلى منطقته يرجع، إذا لم يرد فلا يرجع، يعني لا توجد إجراءات قسرية، هنالك إجراءات اختيارية وقد رجع الكثير منهم إلى مناطقهم الأصلية، هنالك تطبيع، من طرد يرجع إلى منطقته ومن جلب أيضا يستطيع الرجوع إلى منطقته، ولكن لا يجبرون على ذلك.
وعلى صعيد متصل يرى المسؤول التركماني أن فرص التركمان في الانتخابات المقبلة أفضل بكثير من الانتخابات التي سبقتها.
التحالفات تتغير بالنسبة لنا داخل المكون التركماني، لأنه أكو تقارب بين الأحزاب الإسلامية والزائدة القومية، فهذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن موضوع تطبيع الأوضاع في كركوك إلى تنظيف مدينة كركوك، إذ لا يزال العمل جاري في مشروع تنظيف المدينة الذي تنفذه الإدارة المحلية بالتعاون مع منظمة يونبس التابعة للأمم المتحدة وفريق إعمار المحافظة PRT. المشروع يعتبر الأول من نوعه ويعد جزءا من الخطط الكبيرة للحكومة المحلية لرفع مستوى خدمات البلدية المقدمة للمواطنين وتنظيف شوارع المدينة والتخلص من النفايات بأحدث الطرق التقنية بكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار. إدوار أوراها معاون محافظ كركوك للشؤون الإدارية يتحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية هذا المشروع ومدة إنجازه.
مشروع تنظيف مدينة كركوك والتخلص من النفايات الصليبة، هذا المشروع الضخم الذي جاء نتيجة جهود مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة والبي آر تي التابعة للحكومة الأمريكية، بدأ هذا المشروع منذ 2006 وكان من المفروض أن يستمر إلى 2007 انتهي هذا المشروع، ولكن جاءت منحة أخرى ثانية إضافية من PRT التابعة للجيش الأمريكي، كلفة المشروع 4 ملايين دولار و50 ألف، جزء منها استعملت لإدامة هذا المشروع، فقسم من هذه الوفورات استعملت لشراء مجموعة من الآليات والكابسات والرافعات والحاويات بمختلف أحجامها، وتبلغ المئات من هذه الحاويات، وحتى أخذنا بنظر الاعتبار التراكترات الصغيرة التي يمكن أن تمر في الأسقة الضيقة. هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في العراق ويعتبر من المشاريع المهمة في المنطقة بأكملها. هذا المشروع مشروع متكامل وبطريقة تقنية وحضارية جدا متقدمة.
الموقع الذي تم اختياره لتنفيذ المشروع
في منطقة زندانة باتجاه تازة جنوب كركوك.
وأضاف أوراها على أن مجلس محافظة كركوك خصص مبلغ 5 مليارات دينار إضافية من أجل إدامة هذا المشروع.
هذه التمويلات التي كانت تأتي من الجهات المانحة سوف تنتهي في 31/6/2008. في هذه الفترة ستقع إدامة واستمرارية عمل على بلدية كركوك، فإحنا كنا بحاجة إلى توفير مبالغ لاستمرارية العمل وإدامته، فخصص في جلسة مجلس المحافظة مبلغ أكثر من 5 مليارات دينار عراقي لاستمرارية العمل واستمرار العمل الذي كانت تنفذه منظمة يونبس لحساب بلدية كركوك، والآن ستقوم بكل الأعمال بلدية كركوك وسوف يقع على عاتقها هذا العمل.
ما أهمية هذا المشروع بالنسبة لمدينة كركوك؟
مدينة كركوك تطرح بين 700 إلى 1000 طن من النفايات اليومية، فهذه النفايات إذ لم يكن هكذا مشروع لكانت تراكمت في الشوارع والأزقة، لكن بالرغم هذه الجهود التي بذلت كانت نقص في الأيدي العاملة والتمويل، حيث لا كنا نقوم ب تحقيق لا نستطيع تحقيق أكثر من 70% مما يطرح، وخاصة في مناطق الواسعة، في حيث هناك مدينة كركوك يغطيها 12 قسم بلدي، لكن احنا بالحقيقة نحتاج إلى أكثر من 18 قسم بلدي لتغطية جميع أحياء كركوك. فإذا هذه فالعملية جدا شاقة وصعبة ويومية، فلذلك احنا نهيب بكل المواطنين بالتعاون وعدم رمي نفاياتهم المنزلية عشوائيا في رؤوس الشوارع، وإنما إما في الحاويات أو أمام براميل خاصة أو أكياس بلاستيكية أمام أبوابهم، وبلدية كركوك تتعهد برفعها يوميا من أمام منازلهم إذ الماء يكون يوميا بين يوم ويوم آخر.
كيف يتم التعامل مع النفايات؟ هل يتم تحويلها مثلا فصل عزل النفايات؟
حقيقة هذه الريسايكل، هذا الريسايكل عزل النفايات ما موجودة بالعراق ولا بالدول المجاورة، كلش قليلة جدا. فإحنا هكذا مشروع ما عندنا في الوقت الحاضر، إنما في الطمر الصحري هذا النموذجي سوف تدفن كل النفايات.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
O göz sendedir, nedin koyar ne iman? O kaş o göz sendedir, nedin koyar ne iman?
Bu balda dolanırsan, derdüme ne demirsen?
Bu balda dolanırsan, derdüme ne demirsen?
Etrafında güller var, bir gülme ne vermişsen?
Etrafında bir gülmene vermişsen. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Allah'a çok yalvardım, salmasın seni yade. Allah'a çok yalvardım, salmasın seni yade.
Bu balda dolanırsan, derdüme ne demirsen?
Bu balda dolanırsan, derdüme ne demirsen?
Etrafında güller var, bir gülme ne vermişsen?
Etrafında güller var baba, gülmene vermişsen.
Etrafında güller var, bir gülmene vermişsen. Etrafında güller var, bir gülmene vermişsen.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، بعد العمليات الأمنية الواسعة التي شهدتها وتشهدها محافظة نينوى والنجاحات الأمنية التي تحققت، تحاول المؤسسات الحكومية والمنظمات الجماهيرية والشعبية والعشائرية أن تساهم في دعم العمليات الأمنية وترسيخ السلام. وفي هذا الإطار قام وجهاء وشيوخ عشائر قضاء تل عفر بتأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد عشائر تل عفر. المزيد من التفاصيل عن هذا الاتحاد وأهدافه ومبادئه وموقف الإدارة المحلية من تشكيله مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل وهذا التقرير.
دعت عشائر قضاء تل عفر 60 كيلومتر غرب مدينة الموصل إلى نبذ الطائفية والاحتراب وإحلال الأمن والسلام بين مختلف المكونات العراقية من أجل بناء عراق موحد يتسع للجميع. جاء ذلك من خلال تأسيس اتحاد يجمع عشائر هذا القضاء. المشرف على هذه المنظمة الجديدة الشيخ جميل الياس تحدث عنها ضمن احتفالية الافتتاح.
الاتحاد جهة مستقلة تدعو الجميع إلى تفعيل دوره لإصلاح هذا البلد. إن الاتحاد يعاهد أهله على أن يواصل الحوار واسترجاع حقوق أهالي تل عفر وأن يواصل مسيرته من أجل تحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة والحرية والعدالة. وإننا ندعو الجميع إلى رفع شعار السلام ونبذ العرف والتفرقة التي ينبغي أن تحسن فيما بيننا قبل فوات الأوان، لنربي أجيالا متحابين غير متخاصمين، والمسؤولية يتحملها جميع القوى الخيرة. وليعلم الجميع أن قانون الغاب قد ولى زمانه، فلنكن يدا واحدة لتحقيق الأمن والأمان.
شيوخ العشائر أكدوا على أهمية لم الشمل لا سيما بعد الظروف العصيبة التي مرت بها مدينة تل عفر.
من خلال هذه التجارب أدركت أهالي تل عفر أنهم بحاجة إلى جمع الشمل والعيش باطمئنان وبسلام، وبالطبع لذا يتطلب منا تحالف الداخلي من تكاذب وتآزر ومواجهة التحديات التي تواجهنا.
شعارات وطنية رفعها اتحاد عشائر تل عفر، هذه بعضها.
لا للأفكار المنحرفة والهدامة، نعم للأفكار الوطنية.
لاقى المشروع العشائري الجديد تأييد المسؤولين في تل عفر، قائم مقام القضاء اللواء نجم عبد الله الجبوري.
نطلب من الاتحاد أن يضع يده بأيدي التجمعات الأخرى الموجودة في تل عفر من أجل الوصول بتل عفر إلى شاطئ الأمان. نحن كإدارة مع كل جهد خير من أجل صالح وخدمة تل عفر.
مستمعينا الكرام، كان هذا قائم مقام قضاء تل عفر اللواء نجم عبد الله الجبوري مرحبا بتأسيس اتحاد عشائر تل عفر للمساهمة في استقرار الأمن. ونبقى في الموصل، حيث أكد اللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ومدير العمليات فيها أن العمليات الأمنية في الموصل حققت إنجازات ونجاحات ملموسة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لتقييم الوضع الأمني في مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام.
انخفاض معدل الجريمة بكافة أشكالها، والاتجاه الثاني هو البدء بحملة من الأعمار والخدمات. الآن الأموال وصلت إلى محافظة نينوى، واللجان بدأت تشكل للعمل في كل الأقضية والنواحي ومركز المدينة. أيضا تم تأمين الطرق بين نينوى وبين الأقضية والنواحي وأيضا باتجاه بغداد. لم تسجل حوادث مهمة يعني خلال هذه الفترة. عدا ذلك تم التقاط الكثير من المطلوبين ومن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق أهلنا في نينوى. الحقيقة العمليات الآن باتجاهاتها كلها تسير بشكل متوازي. جهد كبير من الدولة، جهود حثيثة من السيد المحافظ ومجلس المحافظة، وفي جو يعني أقل ما يقال عنه أنه قد فرضت قواتنا سيطرة مطلقة، وهي الآن بصدد إعادة تقييم ما قامت به قواتنا خلال الفترة الماضية. الآن يعني صدرت الأوامر إلى قيادة شرطة نينوى بالنسبة لوزارة الداخلية في إعادة تأهيل النجدة النهرية. شرطة النجدة هذه مهمة جداً، زيادة عدد الزوارق وأعداد المتسمين وتجهيزاتهم، وأيضا تم تشكيل 13 فوج طوارئ في مختلف الأقضية النواحي ومركز المدينة لضبط الطرق ما بين مركز المدينة وضواحي المدينة، وأيضا دعم أجهزة وزارة الداخلية بكاملها لكي تكون مؤهلة في مسك الملف الأمني. وأيضا عملنا بجد مع كل مؤسسات الوزارة في محافظة صلاح الدين والأنبار الذين لا ننسى الدور الفاعل الذين قدموه في مؤازرة عمليات نينوى بشكل لافت وأيضا أدى إلى نتائج كبيرة.
سيدتي وسادتي، كان هذا اللواء عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية متحدثا عن الوضع الأمني في الموصل. أما على الصعيد الخدمي وبعد عودة الأمن، بدأت في مدينة الموصل حملة واسعة لتنظيف الشوارع والأحياء ورفع النفايات التي تكدست بسبب حظر التجوال وعدم تمكن فرق البلدية من الوصول إلى بعض المناطق لأسباب أمنية. حملة التنظيف هذه لاقت الترحيب والدعم من قبل المسؤولين والمواطنين الذين شددوا على أهمية أن تشمل كافة المناطق وتساهم بها جميع المؤسسات. هذا أولا قائم مقام الموصل زهير العرجي يتحدث لإذاعة العراق الحر.
قامت مشكورة جهود البلدية بكافة أقسامها في الساحل الأيمن والأيسر حملة كبرى في هذه المنطقة، وتم رفع كميات كبيرة من النفايات والأنقاض الموجودة في هذه المنطقة. تم توجيه دائرة البلدية بوضع حاويات في هذه المناطق. سبق وأن كانت هذه المنطقة منطقة ساخنة، لم تستطع جهود البلدية أداء واجباتها بالشكل الصحيح في تلك المناطق، فنرجو من المواطنين الكرام مساعدة الأجهزة البلدية بسهولة رفع هذه النفايات ووضع في المكانات المخصصة لها.
محافظ نينوى ودرويك كشمولة أشار بدوره إلى حملة التنظيف وفتح الشوارع التي تشهدها المدينة.
بدينا بالاهتمام بالجانب الخدمي في المدينة، جانب البلديات، تنظيف الشوارع وإزالة الأوصاف ورفع الأنقاض من المدينة، فتح بعض الشوارع وإزالة الكتل الكونكريتية، إجراء أعمال صيانة للمجاري في هذه المحافظة.
أهالي الموصل رحبوا بحملة تنظيف المدينة آملين شمولها جميع المناطق.
مليحة الحملة، بس لازم تشمل الكل ما تشمل البعض، هوش يعني لازم تشمل كل المناطق. بالمدينة الثغبية أو الساخ كثيرة ولازم كلها تتنظف، ما جزء منها.
هذه الحملة طبعا ضرورية جدا بعد ما أنه انتلت الشوارع بالنفايات والأوساخ، فلا بد من أن يكون هناك حملة كبيرة مكثفة. أعتقد أنه لها دور كبير في توعية المواطن من خلال الحفاظ على البيئة.
أكاديميون أعلنوا دعمهم لمشاريع الإعمار والتنظيف في الموصل بالدراسة والبحوث العلمية. الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل أحمد البجاري.
بالنسبة لهذا الموضوع، اشتراك جهات متعددة كالمرور والبلدية ومساعدة يعني جماعة البلدية في تنظيف الشوارع، تنظيف المدينة، خاصة بعد منع التجوال، نستطيع أن ندعمهم علميا. وقمنا ببعض البحوث والمشاريع حول هذا الشيء عندنا في قسم الاقتصاد وإدارة أعمال وفي الكلية، إن شاء الله يعني تحقق نجاح.
كيف يمكن يعني دعم مثل هذه النشاطات وهذه الفعاليات يعني بالبحث والدراسة العلمية؟
من خلال إيجاد المشكلة بداية كمنهجية بحث، تقوم الكوادر العلمية بدراسة هذه المشكلة وإيجاد التوصيات وكذلك معها استنتاجات لمعالجة هذه المشكلات من أجل وصول بيئة نظيفة وصحية. شاهدتم حجم ما موجود في الشارع يعني.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي أحمد المصلاوي.
Oh, yeah.
عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى
مدينة العمارة واحدة من مدن العراق التي تتميز بنسيجها الديني المتنوع والمتآخي على مر تاريخها.
إن ذكرى خماء المحسن ونزار عبد الواحد ستظل خالدة في قلوب ونفوس كل من عمل معهما أو عرفهما وتابع تقاريرهم وجهدهم الإعلامي، وهم ينقلون بكل حيادية وموضوعية ومهنية الأخبار والأحداث، ويعملون على رصد الظواهر الإيجابية والسلبية في المجتمع العراقي، ويوصلون أصوات المواطنين ومعاناتهم إلى الجهات المسؤولة. رحم الله شهداء الصحافة العراقية وألهم ذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان.
مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات مخصصة لإحياء الذكرى الأولى لرحيل الزميلين الصحفيين مراسلي إذاعة العراق الحر خماء المحسن ونزار عبد الواحد.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حوارات، أخصصها هذا اليوم لاستذكار رفاق الكلمة والموقف المسؤول من شهداء الصحافة العراقية، ونتوقف عند زميلينا العزيزين مراسلي إذاعة العراق الحر خماء المحسن ونزار عبد الواحد. كتب نزار عبد الواحد أو مازن وحيد مراسل إذاعة العراق الحر مرة: ما من كلمة تكتب وتعتصر من الفكر تخاطب النبض والهم اليومي للإنسان العراقي إلا وسيكون لها وقعها في ترسيخ القيم المبنية على الصدق والمسؤولية وعدم الاستخفاف بالمتلقي ووضعه في موضع الناعور الذي يسقي أرضا بورة. لتكن قضيتنا جميعا كعراقيين هو أن نحمل همنا الثقيل ونتآزر ونتساوى في جعل غدنا أفضل من يومنا، فالعراق يحتاجنا اليوم جميعا، ولنترك جوانب عفت النفوس منها، فكلنا للعراق، وليكن جهدنا كعاملين في الوسط الصحفي والإعلامي هو العمل على مداواة جروحنا وإنقاذ أجيالنا من غياهب تاريخ أسود ليس له صباح. كان نزار عبد الواحد يشخص أهدافه وأهداف زملائه الصحفيين الشباب بمنهجية السياسي واندفاع العاشق والمغرم بوطنه وشعبه، وهكذا كانت تقاريره وتحقيقاته التي يعدها لإذاعة العراق الحر من مدينته العمارة ملأى بالهواجس الإنسانية والوطنية.
الكثير من صور الألم والمعاناة قد تغيب عن خاطر أكثرنا كونها ربما بعيدة عن عيون. مع هبوب رياح التغيير وابتداء عهد جديد للعراق.
العمارة واحدة من مدن العراق التي تتميز بنسيجها الديني المتنوع والمتآخي على مر تاريخها، فالقادم إليها يلحظ أن مسجد المسلمين يجاور كنيسة المسيحيين ويقابل معبد الصابئ المندائيين. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
ولطالما أثارت الكلمة الحق والموقف الصادق مشاعر الحقد والجهل اللذين لا يجيدان غير لغة العنف والموت، تربص للكلمة الحرة، استهدف صوتها، فكان أن خسرت إذاعة العراق الحر وخلال شهرين زميلين عزيزين خمائل محسن ونزار عبد الواحد أو مازن وحيد كما كان يعرف نفسه من خلال الإذاعة.
عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى
مدينة العمارة واحدة من مدن العراق التي تتميز بنسيجها الديني المتنوع والمتآخي على مر تاريخها. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تركت خمائل محسن صورة مميزة في ذاكرة مواطنيها من مشاهدي تلفزيون بغداد الذي عملت فيه منذ منتصف السبعينيات وحتى آخر ساعات بثه عشية أحداث الحرب في نيسان 2003، لتواصل بعد تلك الأحداث عملها الصحفي من خلال إذاعة العراق الحر.
هذه آخر نشرة أخبار قريتها كان الحرب الأخيرة اللي بدت يوم الخميس، أذكر حد الآن، فآخر نشرة أخبار قريتها كان يوم الأربعاء بالليل، وثاني يوم من الصبح بدت الحرب الأخيرة، فرق الشاشة إلى آخر يوم بنهاية النظام. لكن مع هذا، بأن هذا شغلي الآن بإذاعة العراق الحر، أجد به المتعة الكثيرة، وخصوصا الشغل ويا ناس طيبين وشغلي ممتع ولذيذ، يعني أحس به متعة.
حرصت خمائل من خلال عملها الإذاعي على تناول قصص العراقيين الإنسانية وعكس واقع حياتهم بكل صوره، وقد وجدت في إذاعة العراق الحر النافذة التي تتيح لها التعبير عن محبتها للناس وقول الحقيقة أيا كانت مرارتها والجهد الذي يتطلبه قولها.
أحب أتابع الأحداث يعني داخل على الساحة العراقية، يعني اليوم مثلا أنا ذهبت إلى أبو غريب وكلفني الوقت من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 1 الظهر، وصلت لقيت السيارات اللي تنقل المساجين من أبو غريب طالعة، وبدأت أنتظر الوجبة الثانية تحت الشمس المحرقة. زين قالوا راحوا إلى منطقة أخرى هي العامرية، أخذ السيارة ورحت إلى العامرية، رجعت العامرية قالوا طلعوا، هسه طلعوا راحوا، وبالنتيجة ما حصلت أي شيء.
استهدف القتلة الزميلة الراحلة خمائل محسن مطلع شهر نيسان عام 2007 قرب بيتها في حي العدل ببغداد، وعثر على جثتها في اليوم التالي مرمية في أحد شوارع حي الجامعة، بينما تربص القتلة بالزميل نزار عبد الواحد عندما كان يغادر مع مجموعة من زملائه في مدينة العمارة إحدى ورش العمل الصحفية التي عرفته دائما النشاط والمساهمة في العمل النقابي الصحفي، ومؤسسا لرابطة الصحفيين الشباب ليس فقط على صعيد محافظة ميسان بل في العراق عموما. واليوم وفي الذكرى الأولى لاستشهاد نزار عبد الواحد أو مازن وحيد، تجري استعدادات في مدينة العمارة تتضمن مساهمات ثقافية وأدبية من مؤسسات وجمعيات صحفية واجتماعية ومسابقة أدبية باسمه، فضلا عن عرض فيلم سينمائي يوثق حياته واستشهاده. علي عبد الواحد شقيق الراحل نزار تحدث لنا حول ما تركه نزار لدى أهله ومواطنيه في العمارة.
والله نزار ترك البسمة بوجوه الناس كلها، نزار ميسان كلها، والله ميسان، محافظة ميسان كلها تتألم على نزار، حتى يعني مرور سنة كاملة العمارة تبكي على نزار، متأثرة بهذا الشخص، لأن خدم الواقع الإعلامي، خدم الصحافة، خدم هاي الناس الشرفاء كانت تقدم تضحية من أجل الوطن. نزار وصل كلمة الفقير، كلمة الإنسان الضعيف للمجتمع، للحكومة، للدولة، ولكن مع الهدف يعني نزار لاقى ما لاقاه، لأن نزار كان إعلامي بارز طبعا تدري أنت، وشخص يعني محب للعمل ماله، وكان ما يمكن لا أسد تيار معين أو فئة معينة أو يحيز إلى شخص معين،
وجاي نشوف يعني مرور الذكرى مالت نزار. الناس تحب نزار هاي اللحظه، وجاي كل الجمعيات وكل النقابات وكل الفروع بالمحافظه نيسان جاي تعلق لافتات صوت تستنكر هذا العمل. الناس هاي كبيره، الشيوخ العشائر يعني ذا في يومانا قبل فترة كان أكو مجلس مال عشار هم والله ذكرى ونزار تألموا حتى واحد منهم بكى والله العظيم.
في شهر آذار من هذا العام أسس زملاء الصحفي نزار عبد الواحد مؤسسة مهنية تحمل اسمه، يتحدث عنها صديقه الصحفي عدي المختار.
هو أكيد هو إبقاء اسم هذا الإنسان على الموجود حاضر بيناتنا، إبقاء أعتقد أنه هو الهدف الرئيسي، تنشيط عالمية ثقافية والإعلامية يعني والإبداعية في المدينة، وتعرف مدينة العمارة هي يعني شبه السبات دائم ثقافي وإعلامي وفني، فإحنا بدنا نحرك هذا الموضوع، والحمد لله استطعنا يعني من خلال الملتقى اللي سويناه أو افتتاح المؤسسة، يعني هذا الشيء هو اللي إحنا نريدناه، نقول إحنا نلتقي كعراقيين بوطنيتنا بمهنيتنا بعطائنا بغض النظر عن لونك وجنسك وطائفتك. ولحد الآن هناك صمت مبهم في الدعم الرسمي والحكومي، لكن الحمد لله هناك دعم شعبي كبير للمؤسسة. الحمد لله الآن إحنا مقبلين على افتتاح مركز معلومات الصحفية للمؤسسة، واللي راح تكون ارتباطها مع أعلام الدوائر، وتوزع نشاطات الدوائر وأخبار المدينة على الصحفيين وعلى الإعلاميين، عن يعني نهيئ لهم أجواء خاصة بالصحفيين ونحميهم من تواجدهم في مناطق التوتر. هذا هو هدفنا من المؤسسة، أن يعني يكون يد نزار عبد الواحد الحنونة العطوفة على الجميع، والحمد لله احنا سائرين بهذا الموضوع.
وإذا ما تنبأ نزار باستشهاده في عدة مناسبات، حيث كتب مرة بأن موته سيكون رقما يتصاعد في بيانات وتقارير وليس هناك في الميدان من شاهد بحسب قوله، فإن الزميلة خماء المحسن الأم قد تحسبت للموت الذي يمكن أن يطال بناتها عندما اشتد أوار العنف في مناطق مختلفة من بغداد ومنها حي العدل حيث كانت تسكن، فأخرجت بناتها إلى سوريا لتوفر لهن ما اعتقدته حماية ودرءا لموت يتربص بالجميع. وعادت خمائل إلى بغداد لتواصل عملها مع إذاعة العراق الحر وإعداد تقاريرها التي تروي القصص الحقيقية للناس البسطاء، ولتواجه الوحشية الحاقدة على كل علامات الأمل والحقيقة. وفي موقف الاستذكار تتحدث لنا السيدة خالدة إحدى مذيعات تلفزيون العراق قبل عقود، حيث رافقت خمائل.
أقدر أقول لك خمائل من الزميلات العزيزات الحضرات مع نفسي دائما، ثق بالله إطلاقا ما نسيتها الخمائل، دائما في بالي حضورها في بالي في نفسي. إنسانة رائعة، مو لأنه توفت الله يرحمها لا، وإنما إنسانة كانت صريحة، كانت أم كانت أم بمعنى الكلمة، إنسانة دؤوبة محبة، كانت تربطنا علاقة صداقة يعني ليس بالعمل بس وإنما يعني خارج العمل، بس بالعمل كنا نتناوب. كانت يعني خمائل كانت محبة للعمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، كانت طلتها حلوة بالتلفزيون، عندها كثير من المعجبين اللي يحبوها، كانت صادقة ها؟ يعني جديات الناس يمكن ما تعرف عن خمائل انها كانت انسانة صريحة، احيانا الصراحة ما تخلي لك اصدقاء.
اخر شيء نحكي عن خمائل الام يعني ظلت تشيل مسؤولية بيت وبناتها. كأم وكعراقية مناضلة باتجاه المعيشة، كيف تشوفين خمائل؟
يعني حرمت نفسها من لقائهم من اجل حمايتهم، هذا لا يكفي؟ ألا يكفي أنه ضحت برؤيتهم من أجل أن يكون على قيد الحياة؟
فعلا للمستمع الكريم أنه دفعت نعم. أولاد في فترة الشد العنف والقتل دفعتهم إلى سوريا خارج العراق وهي تعمل في الساحة نعم. وتعرض نفسها
بدون ما تبالي ها؟ يعني بدون ما تبالي إلى نفسها خلاص. فهذا أتصور هذا مؤشر كامل على أمومتها، هذا مؤشر أنه أنا أحرم نفسي من رؤية أولادي من أجل البقاء لهم وأضحي بنفسي، أصورها قمة الأمومة.
تتشابك القصة والأصوات، ويحضر العزيزان خمائل ونزار في مشهد واحد يصعب نسيانه من قبل الزملاء وأصدقاء الدرب وهاجس العمل ومحبته. ولكن ما الذي تقوله الزوجة التي أودع نزار عبد الواحد رسالته عندها وأربعة أبناء يسيرون على درب والدهم؟
والله أذكر هاي السنة ما كأنما سنة مضت عليه، كأنما يوم البارحة، ونفس الشيء ما تغير شيء، يبقى هو نزار عبد الواحد، يبقى نزار عبد الواحد، وابن البارحة جو للبغدادية التقوا وياه بالبيت، التقوا ويانا، هو بقى ظل يحكي قالهم أنا مو اسمي سيف نزار عبد الواحد، اسمي نزار عبد الواحد، وراح أمشي على طريق اللي مشت ببابه وما أقطع الطريق، وإحنا نبقى يعني أنا أبقى مثل ما يقول يعني يبقى نزار عبد الواحد المعروف الصحفي الأستاذ رئيس مؤسسة الصحفيين، ولحد الآن العالم مناسيته، ولحد الآن يبقى رمز بالعراق، هو البطل الشهيد، وما مات، مات اللي قتل ومات اللي ظلم، وإن شاء الله يظهر الحق ويسحق الباطل، والله العلي العظيم مات، مات اللي قتل إن شاء الله، وإحنا بخير بوجود الله وأهل البيت وجودكم إن شاء الله، هذا اللي أقدر أقوله. لكن فينا إحنا كذب مناسينا، تأذينا حتى ما أقدر أطلع من باب البيت صراحة، لأن قد ما نسيت تعبت، لكن عندنا جهال نربيهم إن شاء الله على النهج العدل وعلى الطريق اللي يمشون به عدل، هذا اللي أقدر أقوله إن شاء الله، ومستقبل إن شاء الله اللي أخليهم يأخذون نهج والدهم ويبقون هم ولدهم بدلا إن شاء الله.
في ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج حوارات، أتمنى لمستمعي الأعزاء ولجميع الزملاء الصحفيين العراقيين الذين اختاروا طريق الكلمة الصادقة والموقف المهني والوطني الأمن والسلامة ومواصلة المسير لتحقيق الحياة الأفضل. من نبيل الحيدري التحية، وللراحلين المحبة وجنات الخلد.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.